القاعدة 66، لو تصرف مستندا إلى شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان، أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجد ثم تبين أنه نجم مسامته. والثاني ألا يكون ما ظنه مستندا صحيحا، مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين أن الشراء كان فاسد وأنه ورث تلك العين. لو تصرف مستندا لشيء، إذن حصل له تصرف، قد يكون هذا التصرف عقد، قد يكون معاوضة، قد يكون غير معاوضة، إلى شيء ثم تبين خطأه فيه، تصرف باعتقاده أمرا معينا ثم تبين أن هذا الظن الذي عمل به أنه خطأ وأن السبب المعتمد غيره، يعني السبب الأمر المعتمد الذي لأجله التصرف ليس ما اعتقده إنما هو غيره، سبب آخر، قال وهو موجود أي المعتمد موجود، قال فهو نوعان، أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا. الآن إما أن يستند الأمر وهذا الاستناد يتبين صحة الأمر أو يتبين عدم صحة الأمر إلى ما ظنه صحيحا أيضا، فالتصرف صحيح، الفعل صحيح، الفعل صحيح، لكن السبب الذي يصحح الفعل الذي اعتقده ليس هو الذي صح الفعل. إذن عندنا سببان، اعتقد سبب والصحيح أنه سبب آخر، قال مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم، الآن هو محدث ويعتقد أنه خرج منه ريح ثم بعدما توضى تبين أما كان نائما، نية العبادة نية الطهارة وجدت، لكن السبب الناقض اعتقد أنه الريح ثم تبين أنه نوم. في هذا الباب لو الآن وجد ريح ووجد نوم ووجد أكل لحم إبل ومس المرأة، على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لو وجدت هذه الأسباب يكفي يجزيه وضوء واحد، فهنا كذلك، فالعبرة أنه نوى العبادة، نوى الطهارة ويعلم أنه محدث، نوع الحدث لا يشترط أن ينوي نفس الحدث إنما ينوي رفع الحدث وهو الآن نوى رفع الحدث فتصح طهارته، أو يستدل فهو الآن أصاب محدث ثم توضأ فتطهر، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي، أي يعرف أن هذا هو جهة القبلة بالنظر إلى الجدي، قال ثم تبين أنه نجم آخر مسامث له، يعني أن النجم يعتقد أنه الجدي ليس الجدي إنما هو نجم آخر مسامث له، أي لحذائه ومحاذيه، فالجهة واحدة نظر إلى هذه الجهة وقال هذه القبلة، لكن يعتقد أن الدليل هو الجدي، لكن تبين أنه ليس الجدي لكنه أصاب القبلة، أصاب القبلة، فما الحكم هنا؟ صلاته صحيحة. شخص باع على شخص ورهن قطعة أرض، طلب منه رهنا فالمشتري رهنه قطعة أرض، المرتهن يعتقد أن قطعة هذه الأرض للمشتري والمشتري ليست له إنما هو استعارها لأجل الرهن، ما الحكم؟ السبب المعتمد غيره لكن الرهن صحيح، لأنه لو رهنه أرضه صح، ولو استعار أرضا لأجل أن يرهنه ما الحكم؟ أيضا يصح. مثلا شخص عقد على امرأة واعتقد أن العاقد هو الولي، اعتقد أنه هو الولي ثم تبين أنه وكيل، أنه وكيل وليس هو الولي، العقد صحيح. شخص اشترى شيئا أو باع شيئا يظن أن الذي يعقد الآن يساومه ثم تم البيع وتم الشراء أنه نفس المالك. ونفترض مثلا حين كتابة ورقة البيع، حين كتابة الورقة البيع قال اكتب المبيع باسم فلان، قال ألست المشتري؟ قال لا أنا وكيل. العقد العقد صحيح. هذا معنى هذه القاعدة، تصرف مستندا لشيء ثم تبين خطأه وأن السبب المعتمد غيره هو موجود، فهو نوعان، أن يكون استناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح، فلا فرق في هذه فمن يقوم مقام العاقد يصح تصرفه، فكذلك كونه لا يعلم أنه هو الأصل أو الوكيل أو الولي أو غيره لا يغير من الحكم. والثاني أن لا يكون ما ظنه مستندا صحيحا، اعتقد شيء لكن هذا الاعتقاد ليس بصحيح، مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين أن الشراء كان فاسدا وأنه ورث تلك العين. اشترى شيئا، يشتري شيء ويتصرف فيه ببيع أو برهن أو بهبة أو بوقف أو غيره، ثم يتبين أن الشراء كان فاسدا، أن الشراء كان فاسد، وجد ما يمنع صحة البيع، ولنفترض أن البائع تصرف تصرفا فضوليا، وباعه على المالك، فالعقد فاسد، وأنه ورث تلك العين، هذه العين التي اشتراها بعقد فاسد ملكها بإرث. إذن هو يعتقد أنه ملك بأي شيء؟ بالشراء، ثم تبين أنه ملكها بغير الشراء، إنما ملكها بالإرث. ما الحكم هنا؟ يقول وصول العين إليه صحيح، وصول العين له صحيح لأنه يملك، لكن العقد باطل. على هذا ما حكم تصرفه؟ تصرفه صحيح بأنه تصرف في ماله. لو كان باع هذا العين نقول بيعك صحيح لأنك بعت مالك، فما كما مر بنا العبرة في العقود بنفس الأمر لا بما يعتقده الشخص. أوقف هذا البيت، وقفه صحيح لأنه أوقف ماله. أيضا فيما يتعلق بالغصب، لو أن شخصا غصب من شخص، ولنقل جهاز هاتف، غصب منه جهاز هاتف أخذه غصبا، ثم أتى وقال أهديتك هذا الجهاز، أعطاه جهازا مثله بعد حين، يعني تاب إلى الله عز وجل وقال أعطاه الجهاز. الشخص المعطى الآن تصرف، الشخص قبضه على أنه هدية، والغصب أعطاه جو على أنه تخلص من الغصب. ما الحكم؟ الصحيح أن العقد صحيح لأن الشخص تصرف في ماله، فنقول التصرف صحيح، وكون هذا آثم ولم يبين له هذا لا يغير من الحكم، لأن العبرة في العقود بنفس الأمر لا بما يعتقده الشخص. يحصل الآن خصوصا من بعض الشباب، في حال الشباب وفي حال المراهقة قد يسرق من بعض الناس، يقول يسرق مثلا من بقالات الحي، يكون صغير ويسرق، بعد حين يكبر ثم يريد أن يتوب، قد يأتي لصاحب هذا البقالة ويعطيه مثلا مال، أو يقول مثلا لك في ذمتي كذا، أو تطلبا كذا، أو خذ هذا المال، أو يرميها من غير علم، أو يجعلها في حسابه في البنك. ما الحكم؟ نفس القضية، هل يصح التصرف أو لا يصح؟ إذا الآن أخذها الشخص الذي سرق منه تصرف فيها صحيح، لأنه تصرف في أي شيء؟ في ماله، تصرف في ماله. هذا الشخص يقول أحرج أن آتي وأقول أني سرقت منك، فإذا أعطاه إياه وكان تائبا توبة نصوحة، المسروق منها الآن وصل إليه ماله، صح الصرف. والسارق إذا تاب توبة نصوحة هنا لا إثم عليه إن شاء الله، لأن حق الآدمي إذا تكفر يتكفر الله عز وجل به. لكن نفترض لو أنه سرق منه مثلا، ولنقول فاكهة، سرق منه مثلا تفاحة وبرتقالة وعلب موز، ثم أراد أن يتوب، قال هلم يا فلان عندي الغداء والعشاء، فأتى إليه فقدم له تفاحة وبرتقالة وموز بنية قضاء الحق الذي عليه، سرق منه يريد أن يرد عليه حقه، هل تبرأ ذمته أو لا؟ الحنابلة يرون هنا لا تبرأ ذمته، لأجل أي شيء؟ يقول الإطعام إذن وليس تمليك، الإطعام إذن وليس تمليك. الآن لو أن شخصا دخل في بيتك هل له أن يأخذ الطعام ويخرج به؟ لا، تعتبره الآن معتدي، إنما تقول أذنت لك أن تأكل فقط وليس أن تملك. يقول هنا الآن مجرد إذن وهذا ليس تملك، ألم يملك؟ فإذا لم يملك في هذه الحال لا تبرأ ذمته، وهذا من جهة النظر قوي. هذا معنى قوله لو تصرف مستندا إلى شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود، هذا معنى هذه القاعدة. القاعدة 67، من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان ولها صور، منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد، ومنها لو تقايل في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه، ومنها لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلق قبل الدخول. من استحق الرجوع بعين، يعني له الحق أن يرجع، قال هنا بعين، العين هو الشيء الحال، كتاب، قلم، سيارة، شات، أو دين، الدين يكون في الذمة، يكون في الذمة، يعني لا يستحقه في الحال إنما هو في ذمته، وقد يكون في الذمة مالا، اشترك كتاب ب30 ريال إلى شهر، هذا الدين إلى شهر، أو يكون بالعكس، أعطيته 30 ريال، أعطيته 20 ريال وقلت أريد منك الكتاب الفلاني تعطيني إياه بعد شهر، فالكتاب الآن أصبح هو الدين بفسخ، أي فسخ العقد، يفسخ الشخص العقد سواء كان بيعا أو غيره. بعض الأشياء قد لا تكون مثل فسخ، مثل قال البعض يرى أنها بيع وليست فسخا، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة، حصلت معاملة ثم رجعت العين إليه مرة ثانية، يعني عقد معاوضة، شخص في يده عين ملكها غيره، ثم هذا الغير أعطاها إياه بعقد تبرع، أعطاه إياه بعقد تبرع، تكون مثلا هدية أو هبة أو صدقة، تبينت هذه العين التي عقد عليه عقد معاوضة ثم رجعت، تبين أن هذه العين فيها عيب، فالآن رجعت العين إليه، هل يرجع مرة ثانية ويأخذ قيمة هذا العيب؟ إذن يجب الآن ترجع إليه العين ويرجع إليه شيء من الثمن، أو يرجع إليه الثمن كله، يجمع بين الثمن وبين العين، هذا معنى المسألة وتتضح بالأمثلة. فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان، أي عند الحنابلة ولها صور، منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري، باع عين الآن ولنقل العين الكتاب، بعته على أبي مالك، الثمن الآن ولنقل 30 ريال، الآن الكتاب مع أبي مالك ولي في ذمتي 30 ريال، أعطاني 30، رجعت قلت خذ 30 هبة لك، أو أبرعه منه. الآن اشترى أبو مالك الكتاب مني ب30 إلى مثلا شهر، هذا دين. بعدما أعطيته الكتاب قلت أبرأتك من الثمن، حقي الذي في ذمتك أسقطته عنك، هذا إبراء. ثم بان بها عيب، الكتاب تبين أن فيه عيب، أن فيه عيب. الآن تبين نص الأوراق بيضاء، نص الأوراق بيضاء ليس فيها كتابة، وهذا عيب. أو ساقط منه بعض الأوراق، ثم بان بها عيب يوجب الرد. الآن أبو مالك له أن يرد علي الكتاب، هذا الأصل، له أن يرد علي الكتاب. ما الحكم الآن؟ أبو مالك معه الكتاب ومعه الثمن، هل الآن أبو مالك يقول لي خذ الكتاب وأعطني 30، بحيث أنه الآن يرجع لي الكتاب ترجع 30 من مالي لأبي مالك، إن أبو مالك ما دفع لي شيء. أو نفترض على سبيل المثال أنه الآن نأخذ الأرش فيه نقص مثلا، نقص مثلا 10 ريال، يقول الكتاب سيبقى معي وأعطني 10 ريال التي هي الأرش قيمة النقص بين الصحة والفساد. هذه المسألة. والصحيح الآن أنه ليس له ذلك، لأن الآن حصلت عندنا عقود، تداخل في العقود، تذكرون الكلام عن تداخل العقود. عندنا أولا عقد معاوضة، عقد معاوضة بيع، ثم بعد ذلك أصبح تبرع، أصبح الآن هنا تبرع ليس له الرجوع، ليس له الرجوع عليه. ومنها لو تقايل في العيب بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه، نفس الكتاب بعته عليه ب30 وهبته الثمن أو أبرأته، الآن معه الكتاب، قال ما رأيك تقيلني بيعتي، تقيلني البيعة، ما في بأس أقيلك البيعة، أخذت أنا كتابي، قال أعطني 30 ريال، أنا اشتريت منك 30، إذا انتقلت البيعة هنا لا بد أن تعطيني. هل يستحق أو لا يستحق؟ الصواب في هذه المسألة أنه يستحق، لأن الأصل الآن، الأصل في الكتاب الآن أصبح رجع إلى كأنه هبة وهدية، فإذا رجع الآن هبة وهدية ورد الهدية هنا ليس له ردها الآن، فليس له أن يرجع بالثمن. ومنها لو أصدق زوجته عينا، أصدق زوجته، نرجع نفس الكتاب أو نمثل مثال آخر، أصدق زوجته ونقول بيتا، هذه عين ليس دين في الذمة، فوهبتها منه، يعني الآن أصدق الزوج عينا ثم المرأة وهبت العين للزوج. قوله فوهبتها منه أي المرأة وهبت، وهذه العبارة موجودة في نفس نسخ قواعد ابن رجب وحتى في غيرهم، يعني وقفت على هذه العبارة حتى في بعض كتب الشافعية، نفس العبارة وجدتها في كتب الشافعية، بعض كتب الحنابلة كالمغني والكافي قال فوهبتها له، إذن الآن أصدق زوجها عينه فوهبتها له، أي قالت هذه البيت هبة لك، تزوج المرأة على صداق بيت ثم قالت البيت هبة لك، فالآن الزوج عنده المرأة ورجع له بيته، ثم طلقها قبل الدخول، قبل الدخول قال لها أنت طالق، فلما قال أنت طالق، الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول سيرجع بأي شيء؟ بنصف المهر، البيت رجعت إليه، قال قيمة البيت 100,000، أعطيني الصداق كم سيطلق؟ قال أعطيني 100,000، إذن الآن سيرجع له بيته يقول أيضا أعطيني 100,000. فالصحيح في هذه المسألة والله أعلم أن ليس له حق عليها، ليس له حق عليها في مثل هذه الحالة، وإن كان كما ذكر المسألة فيها وجهان، فالأمثلة السابقة وجه على أنه له الرجوع والوجه الثاني ليس له الرجوع، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. الآن لو أن الرجل أصدق المرأة ولم يدخل بها ثم وهبته العين وهبته البيت ثم ارتدت المرأة إذا ارتدت المرأة بعد إذا ارتدت المرأة قبل الدخول بعض العلم ينقل إجماع على أن العقد ينفسخ. إذا انفسخ الآن فصح أن المسألة ليس فيها إجماع لكنه رأي الجمهور، واللي ترجح لي أيضا أن العقد لا ينفسخ وأن المسألة ليس فيها إجماع، وليس هذا الكلام المجال يعني تفصيل هذه المسألة. لكن الآن المرأة هي التي تسببت في فسخ النكاح. لو أن المرأة الآن قبل الدخول قالت للزوج خالعني لا أريده وخالعته على المهر، سيرجع إليه المهر كامل، سيرجع إليه المهر كامل. الآن المرأة لما عقد عليها وأعطاها أمهرها ثم وهبته المهر ثم ارتدت بعد ذلك، إذا ارتدت بعد ذلك الأصل أن الزوجة استحق المهر كاملا لأن هي التي تسببت في فسخ النكاح، هل يرجع إليها أو لا؟ يعني هل الزوج الآن يقول أمهرتك مثلا البيت أعطيني قيمة البيت أو لا؟ فيه وجهان أيضا للحنابلة، والصحيح أنه ليس له شيء وطال في هذه المسألة لأن المهر قد عاد إليه. والوجه الثاني قيمة البيت مثلا 100,000 لابد أن تعطيه 200,000. مسألة المرأة إذا أعطت شيئا لزوجها لسبب ثم طلقها، الصحيح أنها لها الرجوع، صحيح أن لها الرجوع. مثلا المرأة تعمل وزوجها يؤذيها بسبب العمل، فقالت أريد أن يخف علي العتب، اشترت له سيارة، حينما اشترت له السيارة طلقها. يقولنا ما اشتريت السيارة له إلا لأجل أن لا يؤذيني، والطلاق أشد من العتب والكلام. فالصحيح هنا أنها ترجع بالسيارة. امرأة خشيت من زوجها أن يطلقها، خشيت من الزوج أن يطلقها، فمثلا أعطته قطعة أرض حتى لا يطلقها وإن كان هذا ليس مشروطا ثم طلقها، ما الحكم؟ ترجع إليها قطعة الأرض لأن هذه عطية كأنها مشروطة، كأنها قالت أعطيك السيارة بشرط أن لا تذيني، وأعطيك قطعة الأرض بشرط أن لا تطلقها. وهذه تخرج عليه أيضا مسألة أخرى تتعلق أيضا بالطلاق. لو أن الرجل طلق زوجته لسبب ثم تبين عدم وجود السبب، فالصحيح أن الطلاق لا يقع. شخص قيل له إن زوجتك قامت بالاعتداء على أمك وأبيك، فغضب قال هي طالق بالثلاث. فلما أتى البيت وجده في وعاء، هل يقع الطلاق أو لا؟ صحيح أنه يقع في هذه المسألة وإن كان الجمهور يوقعون الطلاق. شخص مثال آخر، شخص قيل له إن زوجتك تدخل على فلانة المشهورة بالبغاء، مشهورة بالقوادة، تصاحبها وتذهب إليها في غيبتك، قال هي طالق. فلما تثبت من الأمر وجد أن هذه المرأة التي متهمة بالبغاء أنها امرأة صالحة تقية نقية، فهل يقع طلاقها أو لا؟ أصلا لا يقع لأنه طلق بسبب، بمعنى كأنه قال إن كانت زوجتي ضربت أبوي فهي طالق، ثم تبين أنها ما ضربتهم إذا ما وقع الطلاق. كأنه قال إن كانت زوجتي دخلت على المرأة القوادة فهي طالق، والآن ما دخلت على المرأة القوامة، دخلت على امرأة صوامة قوامة، فلا يقع الطلاق. القاعدة 68 إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلق على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا، يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول العقد وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا ففي الصحة وجهان. إيقاع العبادات أن يأتي بعبادة مع الشك في شرط صحتها، أو العقود كالبيع أو غيرهما مما له شرط مع الشك في شرط صحته، يعني الآن لا يجزم أن الشرط موجود، الشرط الذي يصح العبادة أو يصح العقد لا يجزم بأنه موجود، هل يجعلها كالمعلق على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ يعني هل يجعله، هل يقول إن حصل كذا فكذا مثل شرط الطلاق، إن مثلا إن لم تأتي فأنت طالق، هل يجعلها كالمعلق على تحقيق ذلك الشرط أو لا؟ هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة، يعني لا بد أن ينوي نية جازمة يعلم ذلك، هذا إذا أمكن، وإذا أمكن يعمل بغلبة الظن، وهذا الأصل، الأصل أن باليقين، إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليستدل قبل أن يسلم، فإن كان صلى أربعا كان تترغيما للشيطان، وإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم فلم يدري هل صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك، يعني ما يعمل بالشك، فالأصل يعمل باليقين وهو أنه لم يصلي الركعة الرابعة المشكوك فيها، لأنه الآن ليس عنده غلبة الظن، ليس عنده غلبة الظن، فأقول ارجع لليقين. إذا ما وجد اليقين لكن وجد غلبة الظن يعمل بغلبة الظن، يقول صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين إذا شك أحد في صلاة صلى ثلاثة وأربعة قال فليتحرى الصواب وليتم عليه، قال فليتحرى، إذن عنده غلبة ظن، فلما إذا كان عنده غلبة ظن يعمل بغلبة الظن، أما إذا لم يكن عنده غلبة الظن فيطرح الشك ولا يلتفت إليه ويقول يجب عليك أن تعمل باليقين. لو قلنا بعدم العمل بغلبة الظن لوقع الناس في حرج شديد، كل العبادات التي يقوم بها الناس تجد يعمل بناء على ما يغلب على ظنه. أحدهما ما يشترط فيه النية جازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد، يعني إذا كان مترددا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في التردد ولم يتبين له شيء أمره أن لا يعتد بالركعة الرابعة فيسقطها، قال ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله، يقصد هنا أي غلبة الظن، الشك هنا حين يستوي الأمران هنا ليس عنده غلبة، ليس عليكم السلام والصلاة والبركات، ليس عنده ظن، لكن إذا كان عنده ظن يعمل بغلبة ظنه، يترجع عنده أحد الأمرين، ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة، يعني أن إذا ما أمكن اليقين نرجع إلى غلبة الظن في إيقاع العبادة في الإتيان بالعبادة أو العقد، يعني الإتيان بالعقد كغلبة الظن بدخول الوقت، الشخص الآن شك
هل دخل وقت المغرب أو لم يدخل، لكن يغلب الآن متردد لا يعلم، هنا لا يصلي، لكن إذا كان يغلب على ظنه أن الوقت دخل، أن الوقت دخل، ما الحكم؟ هنا يعمل بغلبة ظنه. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كفي حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيب ثم طلعت الشمس، حديث صحيح البخاري، أفطروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب، عملوا بأي شيء؟ لغلبة الظن، يعني بغالبة على ظنهم أن الشمس قد غابت فعملوا بها، ثم تبين لهم أن الشمس لم تغب. هذا يدل أيضا على العمل بغلبة الظن، سواء في الصلاة أي في دخول الوقت أو في غيره، كغلبة الظن بدخول الوقت فيعمل بغلبة الظن بدخول الوقت. وطهارة الماء عنده، الماء الآن شك في الماء، الماء طاهر ثم شك في نجاسته، يعمل بغلبة الظن واستصحاب الأصل، وهن الأصل أن الماء طاهر فيعمل به. لو تبين له أن الماء متنجس يعيد عبادته لأنه حقيقة لم يتطهر. والثوب الآن عمل بغلبة الظن وأن الثوب طاهر، أن الثوب طاهر أو أن البقعة التي يصلي عليها طاهرة، يعمل هنا بغلبة الظن. لو تبين أن الثوب نجس وأن البقعة نجسة لا يعيد الصلاة. ولعلكم تذكرون الفرق بيكون تبين أنه لم يتوضأ وتبين أنه ملابس للنجاسة، تذكرون الفرق بينهما، ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهر. إذا الآن ظن نفسه محدثا فصلى، إذن الآن في صلاة يعتقد هذه الصلاة صحيحة وليست صحيحة، ليست صحيحة، له يظن الآن صلى يظن نفسه محدثا يعني على غير وضوء، ثم تبين أنه على وضوء، ظن أنه جنب ثم تبين أنه ليس بجنب. مثل بعض الناس قد يستحي أنه يصلي مع أنه يترك الصلاة أو يغتسل ثم يدخل مع الناس على أنه محدث ثم تبين أنه لم يحدث، هل تصح العبادة أو لا؟ لكن قبل ذلك ما حكم الفعل؟ يدخل الشخص العبادة ويصلي وهو يعتقد أنه جنب أو يعتقد أنه محدث حدثا أصغر، الأمر ليس بالسهل، هذه معصية، لأنه يدخل عباده ويقف بين يدي ربه وهو على غير طهارة. بل بعض فقهاء الأحناف يجعلون هذا مكفرا، أي من صلى محدثا وهو يعلم أنه محدث يجعل هذا الباب العمل كفري، ويدخلونه في عموم قول ربنا تبارك وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والصواب أن هذه معصية لكن لا تدخل في باب الكفر كما يذهبون. نرجع إلى قاعدة أشرت إليها أن العبادات العبرة بأي شيء؟ باعتقاد الشخص، العبادات باعتقاد الشخص، والمعاملات العبرة بالحال لا بما يعتقده الشخص. شخص الآن صلى خلف إمام يعتقد أن الصلاة لا تصح خلفه وصلى خلفه، ثم بعد الصلاة تبين أن الصلاة تصح، لا يصح إمامه به. فالعبرة بما يعتقده الشخص، شخص ائتم بإمام محدث لكنه لا يعتقد أن الإمام يتصح الاهتمام به، ثم بعد الفراغ من الصلاة تبين أن الإمام محدث، ما حكم صلاة المأموم؟ صحيحة صلاة المأموم، صحيحة، لأنه باعتقاده الآن أن يجوز الاهتمام بهذا الإمام. فالعبرة بالمعاملات بنفس الأمر كما مر بنا. أما بالنسبة للعبادات فالعبرة بأي شيء؟ بالحال، العبرة بالحال. لكن إذا تبين الظن خطأ يجب عليه أن يصح، إذا كان في الوقت يجب أن يصح، لقصة حديث المسيء صلاته، شخص الآن صلى بناء على اعتقاد أن العشاء قد أذن ثم صلى، إذا لم يتبين له شيء تصح. لكن لو تبين أنه صلى قبل الأذان، قبل دخول الوقت، صلى يعتقد أن الوقت دخل وقت العشاء ثم صلى ثم استمر على غلبة الظن، عبادة صحيحة. لكن لو تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت يجب عليه يعيد. إذا تبين له، كما أنه لو صلى بناء على غلبة الظن أنه متطهر ثم تبين أنه محدث يجب عليه أن يعيد.
والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا ففي الصحة وجهان. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، يعني يكون هناك تردد، يكون فيه تردد، والكلام على التردد أي عنده استواء الأمرين. قال فالصحيح فيه الصحة، أي يكون العقد صحيحا. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود، الشخص إذا فقد وغلب على الظن الهلاك أصح الأقوال أنه لا يحد بمدة، يرجع هذا الاجتهاد القاضي. فإذا اجتهد القاضي فيحكم بوفاته بعد سنة بعد سنتين بعد أكثر، أو لا يحكم بوفاته مطلقا على حسب اجتهاد القاضي والملابسات الموجودة. فإذا حكم القاضي بوفاته تعتد المرأة بعد الحكم 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تتزوج. إذا نكحت المرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح، ما حكم الآن القاضي بأنه متوفى، لكن هي الآن غلب على ظنها ثم تزوجت، وحينما تزوجت لا تعلم، يعني لا تجزم بأنه الآن متوفى، ما الحكم هنا؟ قال ثم تبين أنه كان جائزا، كان العقد جائزا ففي الصحة وجهان، أي عند الأصحاب قول بصحة العقد، وهذا هو الصحيح لما مر بنا أن العبرة بالعقود بالحال لا باعتقاد الشخص. فإذا كان العبرة بالحال، إذا تبين الآن أن المرأة مات زوجها خرجت من العدة قبل عقد الزوج الثاني فالعقد صحيح. شخص تردد يعلم أن زيد سيوكله في البيع، لكنه إلى الآن متردد ما يعلم هل زيد وكله أو لم يوكله، ثم باع قبل أن يجزم بأنه قد وكله متردد، ثم تبين أن زيد قد وكله قبل أن يبيع، العقد صحيح لأن العبرة بالحال، حينما باع باع وهو وكيل. كذلك شخص أخ يغلب على ظنه أن أباه مات لكن لا يجزم، ثم عقد للمرأة يعني ولي زوجها وهو متردد هل أبوه مات أو لم يمت، ثم تبين له بعد ذلك أن أباه قد مات، وحينما عقد على المرأة السلام كان وليا، فالعبرة بالحال لا بظنه. فإذا تبين الآن أنه عقد بعد وفاة أبيه فعقد النكاح صحيح، لكن لو كان قبل ذلك ليس صحيح، لأنه يشترط في عقود النكاح أن يكون من ولي، وليس له ولاية على أخته مع وجود أبيه. هذا معنى قوله ما لم يحتج إلى نية جازمة. بعض الأحيان الآن العبادات الأصل أنها لا تصح إلا بالنية، هذا الأصل، وتصح بغلبة الظن. إذا لم يوجد غلبة الظن ما الحكم في العبادات؟ نبني عليه شيء على الأصل وهو عدم الصحة كما مر بنا قبل قليل. الآن صل شك هل صلى 4 أو 3 وليس عنده غلبة الظن مستوي الأمر، نقول نبني باليقين أنه ما صلى إلا 3 ولم يصلي 4. لكن أحيانا نعمل نصح العبادة ولو لم يصل إلى غلبة الظن، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قل النية
تتبع العلم. إذن قاعدة النية تتبع العلم. شخص قال إن كان الآن ليلة 30 من شعبان، نعم ولا يعلم هل غدا رمضان أو لا، قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض صيام وإلا نفي. إذن متردد الآن. الصحيح في هذه المسألة صحة الصيام، لأن لا يكلف الله نفسا لو سعها، فالنية تتبع العلم. هل يعلم أن غدا من رمضان؟ لا يعلم. فإذا كان لا يعلم نقول النية تتبع العلم، فلا يكلف الله نفسا لو سعها، فله تردده. فإن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإن كان ليس من رمضان فهو نفل. عد نأتي إلى مسألة حكم تقدم رمضان بيوم أو يومين. شخص متردد هل هو محدث أو ليس محدث، فتوضأ قال إن كنت محدثا ارتفع الحدث، وإن لم أكن محدثا فهو تجديد وضوء، تجديد وضوء. الآن ما نوى به رفع الحدث، إنما هو متردد إما أن يكون ليرفع الحدث أو يجدد الوضوء وهو لا يعلم، ما الحكم؟ نقول النية تتبع العلم، فطهارته صحيحة لأنه يكلف الله نفسه لوسعه. فإن تبين أنه محدث قد ارتفع حدثه، وإن تبين أنه لم يحدث فيكون تجديد وضوء. شخص شك هل صلى أو لم يصلي، شك هل صلى أو لم يصلي، نترك الآن قاعدة اليقين ليس بالشك، هذه مسألة أخرى. لكن حصل عنده تردد هل شك صلى ونقول العشاء أو لم يصلي، فقال سوف أصلي العشاء، إن كنت لم أصلي فهي الفرض، وإن كنت قد صليت فهي نفل. هنا نقول النية تتبع العلم، والآن لا يعلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان لم يصلي أصبحت فرضا وتبرأ ذمته، وإن تبين أنه قد صلى فهي نفل. فالأصل في العبادات النية الجازمة، هذا الأصل. إذا ما وجد الأصل نرجع إلى غلبة الظن، يعني النية الجازمة أن يكون يقين في العبادات، ما ليس عندنا يقين عندنا غلبة ظن. إذا ما أمكن لا هذا ولا هذا نقول النية تتبع العلم فنصحح، إذا نوى بها أمرين فنصحح على العبادة. مثل أيضا شخص مثلا عنده الآن مال ولا يعلم هل مال تجي فيها الزكاة أو لا تجي فيها الزكاة، قال أخرج هذا المبلغ، قال إن كانت الزكاة تجي فيه فهي زكاة، وإن لم تجي فيها الزكاة فهي صدقة تطوع. نفس القاعدة، النية تتبع العلم. فهنا إن وجبت عليه الزكاة تكون قد برئت ذمته، وإن لم تجب عليه الزكاة نقول الآن هذا صدقة تطوع.